إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس 13 من مجالس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب الأذان. باب الأذان والإقامة هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة. يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة. وهو 15 جملة يرتلها على علو، متطهرا مستقبل القبلة، جاعلا أصبعيه في أذنيه غير مستدير، ملتفتا في الهيعلة يمينا وشمالا، قائلا بعدها في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. وهي 11 يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل، ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل، ولو ملحنا أو ملحونا، ويجزئ من مميز. ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الهيعلة، وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر باب الأذان والإقامة. والأذان على الصحيح أنه إعلام بقرب إقامة الصلاة، وليس الإعلام بدخول وقتها كما هو مشهور في بعض كتب الفقه، لثبوت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان بعد انتهاء الوقت، كما جاء ذلك في حديث قصة نوم بلال عن صلاة الفجر، فحين لم يستيقظوا إلا على مس الشمس تركوا ذلك المكان، وقال: ذلك منزل حضرنا فيه الشيطان. ثم نزل مكانا آخر فأذن وصلى راتبة الفجر وأقام وصلى. هذا يدل على أن مقصود الأذان هو الإعلام بقرب إقامة الصلاة، كما جاء في الحديث ضعفه بعضهم وصححه آخرون: واجعل بين أذانك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والمعتصر من حاجته. فكأنه إعلام للناس بقرب إقامة الصلاة حتى ينهوا أكلهم وينهوا طلب الماء لوضوئهم أو لغسلهم، كل هذا من أجل هذا المعنى، والله تعالى أعلم. والإقامة هي الإعلام بقرب أو بحين إقامة الصلاة، سواء لمن في المسجد أو لمن هم حول المسجد، لأنه ورد في بعض الأحاديث أن بلالا كان يقيم بها في باب المسجد. يقول: وهما فرضا كفاية. هذا ظاهر، أي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، على الرجال، وهذا يخرج النساء، أي أنه غير واجب على النساء بل غير مشروع لهن أن يكن مؤذنات للعموم. وأما ما يتعلق بأذانها لوحدها فهو باب آخر. وهنا حين قال على الرجال فيه ذكر النساء، ورد عن عائشة حديثان أنها كانت تؤذن وتقيم لكن فيه ضعف، ورد عنها أثر آخر أنها لا ترى الأذان ولا الإقامة، أو أنها لم تكن تؤذن ولا تقيم. وهذا يدعو إلى ذكر أصل المسألة، متى يشرع الأذان، متى يشرع الأذان. فمما اتفق عليها أنه للرجال المقيمين في المسجد الراتب للجماعة الأولى، فمعناه مو بكل واحد يأتي جماعة أخرى فتؤذن للصلاة التالية، هذا لا خلاف فيه. والثاني أن يكون واجبا أو مستحبا للمنفرد، وذلك إذا كان في سفر، كما جاء هذا في حديث أبي سعيد الخدري حين أمر به أبا صعصعة وكان أعرابيا يسكن البادية، والحديث مشهور، فإنك ما أذنت إلا كان لك من الأجر كذا وكذا، وذكر الحديث وقال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقينا في المرأة إذا كانت منفردة أو مع جماعة، والرجل إذا كان منفردا هل يشرع له الأذان؟ الأقرب وهو اختيار ابن قدامة في المغني أنه لا يؤذن المنفرد، ومن باب أولى المرأة أنه لا يؤذن لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر، وإنما ذكر هذا لمن كان في الفضاء أو في البرية. ولو كان هذا مما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقل. ومن باب أولى كما ذكرت المرأة حتى لو كانت في بيتها ولا يسمعها إلا النساء أو محارمها من الرجال. الذي بقي الإقامة، فذهب جمع من أهل العلم بأنها لا تقيم أيضا، وهو قول لعائشة وهو الثابت عنها أنها لم تكن تقيم، وبه أفتت اللجنة الدائمة أنها لو تركت الأذان فلا شيء عليها. لكن يرد سؤال ولا أعرف الحقيقة من قال بهذا القول، يرد سؤال هل هو ما هو الأقرب إلى السنة، دون أن ندخل في قضية أنها بدعة أم لا، هذه مسائل خلاف فيها واسع. لكن تقول الأقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمنفرد، الذي ثبت عن الصحابة، الذي ورد عن الصحابة لم يثبت منه شيء من الإقامة للمنفرد، بل قد ثبت عن بعضهم أنهم كانوا يصلون من غير أذان ولا إقامة، كما ورد عن غيرهم عن آخرين بأنهم كان المنفرد يؤذن ويقيم. فالمسألة محتملة والأمر فيها يسير، لكنهم لم يختلفوا، أو قول الأكثر عفوا، على أن الأذان والإقامة ليس واجبين لا على الرجل المنفرد ولا على المرأة المنفردة. هذا القول له حظ من النظر، لأن المقصود هو بالأذان هو الإبلاغ، كما أن فيه تشويشا إذا أعيد الأذان مرة أخرى حتى للجماعة اثنين أو ثلاثة اجتمعوا ما يؤذن. ولو قيل بأن الإقامة وإن كانت تعبدا محضا في جملها، فيه جمل وفيها أعداد ومقادير، لكنها معقولة المعنى في مقصدها، فإذا وجد ولو شك على أن هناك من سيستمع للإقامة مثلا في مكان في بيتك في ممن لم يدرك الصلاة، ثم أذنت لهذا أقمت لهذا السبب، كان أقرب إلى المشروع، خلاف من كان وحده ولا ويغلب على ظنه غلب الظن ظاهرة ألا يجد من يصلي معه، سواء كان لم يصلي أو كان يريد أن يتصدق على صاحبه. وهذه من التطبيقات المهمة لتحرير المسألة في كونها تعبدا أو معقولة المعنى، أو أن يكون فيها تعبد وفيها عقل للمعنى. فربما أعانك هذا على الاختيار في مثل هذه المسائل والآثار المتضاربة عن الصحابة ما ثبت منها وما لم يثبت في مشروعية الأذان والإقامة للمنفرد. فهنا قيدها بالمقيمين، وقد نص عليها ابن قدامة وغيره رحمة الله تعالى عليه للصلوات الخمس المكتوبة، فلا يؤذن للكسوف إلا بأذانه المشروع، ولا للعيدين ولا للاستسقاء ولا للتراويح. قال: يقاتل أهل بلد تركوهما. هذا في ترك الشعائر، إذا تركوهما بعد أن أقيمت عليهم الحجة وتركوها ليس تساهلا أو كسلا، وإنما تركوها إعراضا عنها. وهكذا كل شعيرة يعرض عنها أهلها بعد أن يبلغوا بوجوبها ويبلغوا بضرورة إقامتها، ولو كان دون ذلك الحقيقة، لو كان شيء من مسائل الإدارة ومسائل سياسة الحاكم لرعيته ومسائل التراتيب الإدارية، لو أن أهل بلد امتنعوا، يعني دعنا نكون بس أوضح شوي، عن تشجير شارع مثلا دون ضرر، جاز قتالهم عليه، لأنه يبدأ من ترك تشجير الشارع. صحيح أن هذا تحسيني بحت، يبدأ من تشجير الشارع وينتهي بأعظم مقاصد الشريعة وهو العصيان وعدم تنفيذ الأوامر. فالمقصد هنا في الحقيقة هو من باب السياسة الشرعية في وجوب الطاعة من الرعية للحاكم. وتحرم أجرتهما، أجرة الإمام والمؤذن، هذا قول جمهرة من الصحابة والتابعين والسلف وعليه جمع من علماء المذاهب الأربعة، وقد حكى المصنف رحمه الله مذهب الإمام أحمد في ذلك، ولا أعرف حق دليلا صريحا على الحرمة إلا ما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص الذي قال فيه: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والأقرب أن هذا في الحقيقة من باب الأفضلية، لأنه فعلا صحيح، كلما كان الشيء لله عز وجل محض لا خلط فيه فلا شك أنه خير وأتم. وهناك من العلم من يفرق بين رزق الإمام اللي يسمونه الراتب وبين ما يعطيه سائر الناس، ويجعلون الأوقاف من باب رزق الإمام لأنها ليس فيها منة بعد موت صاحبها، إذا قال هذا على إمام مسجد كذا، وليست مطلقة، كان فيها منة أن يأتي الناظر ويقول هذه لك، وبخلاف بيت المال. كل هذه تفاصيل لا أعرف عليها دليلا، إلا أنني أفهم من مجموع هذه النصوص أن الأكمل والأتم في الولايات الشرعية والتعبدات المحضة أن تكون من غير أجرة، العبادات المحضة بخلاف غيرها من الأعمال مثل عمل التعليم، هذا وسيلة ظاهرة محضة ليست عبادة في ذاتها إلا على المعنى العام كما فصلته لكم في بداية هذا الدرس، لأن سيمر معنا المعنى العام للعبادة، المعنى الخاص للعبادة مثل الصلاة والصوم، والمعنى العام للعبادة، وهو الأمر المعروف النهي عن المنكر وإغاثة الملهوف والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله عز وجل وتعليم العلم. كل هذه ليست تعبدات محضة، ليس فيها أزمنة ولا أمكنة ولا مقادير ولا هيئات ولا صفات كالسمة التي عرفت في التعبدات المحضة. وبعض العلماء يقول إن الأجرة ليست على عين التعبد المحض، الأجرة على التفرغ، على الوقت الذي أعطي، والوقت له ثمن والالتزام له قيمة عند الناس. وهذا هو الذي استقر عليه فتوى مشايخنا الشيخ بن باز رحمه الله وغيره، وكذلك اللجنة الدائمة للإفتاء، على جواز أخذ الأجرة سواء كان ذلك متبرع أو كان من وقت أو كان رزقا وراتبا جاريا من خزينة الدولة. وتحمل هذه النصوص كما ذكرنا على هذا المعنى، على الأفضلية. ولهذا ثبت في الصحيح إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا طبعا له تأويل، لأن الرقية بعضهم قال بأنها من باب الوسائل أيضا وليست من التعبدات، المسألة فيها سعة. ويكون المؤذن صيتا لأنه يؤدى به الإبلاغ، أمينا حتى لا يعبث بالوقت بسبب تساهله أو خيانته، عالما بالوقت لأنه من ضرورات الأذان، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه بحسب هذه المزايا، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة. يعني هذه كلها من باب السياسة الشرعية، لا أريد أن أتوقف عندها لعدم النص عليها، وإن كان القرعة ثابتة من حيث الجملة في الشريعة. وهو 15 جملة هذا الأذان، كما ثبت هذا في حديث بلال، وإلا فيه صيغ أخرى في حديث عبد الله بن زيد المازني وحديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنها 19 جملة، أن الأذان 19 جملة، لكن نكتفي بما ذكره المصنف هنا. والصحيح أنها كلها مشروعة، كلها مشروعة. قال يرتلها، ما معنى الترتيل؟ نعم، الترسل. بس احنا نسمع يقولون فلان يرتل القرآن مضبوط، معناه انه يمد الصوت ويتغنى بالقرآن، هل هذا المعنى صحيح؟ لا، ليس بصحيح. المعنى ما ذكره الأخ الكريم أن الترتيل هو أو الترسل، وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا. الترتيل هو أن الله عز وجل قد أنزله مترسلا في إلقائه حين ألقي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مترسلا في تنجيمه وتوزيعه على الأيام في أكثر من 23 سنة. فالمرتل معناها أنه لا يحدر، لا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كالذي نفعله في الإقامة، وإنما يقول الله أكبر الله أكبر، هذا الترسل وهذا هو الحذر. يرتلها على علو متطهرا لما ثبت في حديث ابن أم مكتوم وحديث بلال في الصلاة على ظهر المسجد أو على المنارة أو على المسجد المجاور أو على أحد البيوت المجاورة، مستقبلا القبلة. ذكروا بأن هذا إجماع، ما أعرف عليه دليل في الحقيقة، لكن هذا الذي جرى عليه عمل الأمة، وكأنه من العلم المتناقل. و وجاء في بعض الأحاديث وحسنها بعض المحدثين خير المجالس ما استقبل به القبلة، وهذا من أعظم الذكر، من أخذ بهذا ففيه سعة، ومن ترخص لعدم الدليل الخاص على ذلك. نعم، ما استقبل به القبلة، يعني ضعف بعضهم، لكن الألباني يظن حسنة. مستقبلا القبلة جاعلا أصبعيه في أذنيه كما في حديث بلال، غير مستدير، لا يستدير وإنما يلتفت فقط برأسه في الحيعلة يمينا وشمالا كما جاء ذلك في وصف أذان بلال. هذا وإن كان لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، إلا أنه في الغالب أن يكون هذا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، فهي قرينة. قائلا بعدهما بعد الحيعلتين في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، بعضهم يقول ما ثبتت، لكن الصحيح أنها ثابتة في مجموع الطرق في حديث بلال وحديث أبي محذورة وغيرهما، الصلاة خير من النوم، وهي إحدى عشرة يحضرها هذه الإقامة، ومعنى الحدر هو السرعة في الإلقاء، ويقيم من أذن في مكانه إذا سهل، ربط الأذان بالإقامة ما ثبت في حديث، في حديث صدي بن عجلان الباهلي في سنن ابن ماجه لكنه ضعيف، إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم، لكنه ضعيف، فلو أقام غير من أذن فلا حرج. ويقيم من أذن في مكانه، يعني في المكان الذي أذن فيه، ليكون أبلغ في تذكير المجاور للمسجد بحين إقامة الصلاة، ولا يصح إلا مرتبا متواليا لأنه عبادة محضة، ما يؤذن نصف ثم يذهب وينقطع انقطاع عرفي بحيث يعلم بأنه قد انقطع أذانه ثم يعود مرة أخرى، والترتيب ألا يبدل جملة مكان جملة أو ينكس، هذا هو الترتيب، هذه عبادة في ذاتها، وإن كان فيها شوب عقل المعنى كما ذكرنا في كونها إعلام بقرب إقامة الصلاة هذا الأذان، والإقامة الإعلام بحين إقامة الصلاة، ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل. يعني مضى الكلام على أن يكون صالحا عدلا، والعدل معناه لا يكون فيه فسق أو فجور أو كذب، ولو ملحنا أو ملحونا، أي لو أنه لحن تغنى به صح، وكذلك لو كان ملحونا صح، لو كان فيه شيء يحيل المعنى، عفوا يؤدي إلى اللحن، قد يحيل وقد لا يحيل، لكن الصح حتى لو أحال المعنى، يعني بعض أخواننا من طلاب العلم يعني يشدد إذا مد الإنسان، وبعض العوام لا يحسن إلقاء الكلام ويثير المسألة أكثر. نعم يا أخي، الأولى أن لا يولى لا في الإمامة ولا في الأذان إلا من يحسن التلاوة بالتجويد المعتدل، وأيضا من يحسن إلقاء الأذان والإقامة بالعربية الصحيحة الفصيحة. بعضهم يقول أكبر هذا الطبل، ما هذا لا يرد على الإنسان، الشريعة ما فيها تكلف، لم يردها والناس تلقوها بمعناها الصحيح، وإذلك لا يشدد. نعم نقول يعدل ينصح ويصحح ويعلم هذا صحيح، لكن أحيانا لا يكون هناك بديل ويكون هناك إشغال وضوضاء على المؤذن بهذا، وهذا غير حسن، نبقى في التبيين بالحسنى. نعم، بقينا في الملحن. قول العلماء من علماء المذاهب الأربعة على أن الأذان يلقى على السجية فلا يلحن ولا يتغنى به، وهذا كما ذكرت وجد في كلام العلماء في كتب، ولا أقول هم الأئمة طبعا، لكن في كتب الأئمة الأربعة ذكر هذا النووي، وذكرها ابن عبد البر رحمه الله المالكي، وذكرها الحنابلة هنا كما ذكرت، وبعض الحنفية، بل لا أعرف أن من أهل العلم من قال باستحباب التلحين كالذي يفعله الناس اليوم من التغني والتمطيط. وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله كان يريد أن يلحن الأذان فكأنه استنكره، فقال تعالى: ما اسمك؟ يقول أحمد، قال: اسمي محمد. قال: فمن سماك؟ لو أحد قال لك بأنك مو، حط فيها واو، مو حاء ثم ألف، مو حماد، يعني يحتاج الملحن إلى أن يحط واو أحيانا ويحط ألف أحيانا أخرى، ويمد بعض حروف العلة أحيانا، الياء والألف والواو، يمططها كما يفعل بالنشيد وكما يفعل أهل الغناء أو كما يفعل بالتغني بكتاب الله من غير تمطيط. حضرة التغني ممكن يكون على شيء من لحون العرب وبالمقامات التي عرفها العرب أيضا على الصحيح، ليس كمن استنكر المقامات في القرآن، هذا غير صحيح. المقامات ترى شيء لا يملكه الإنسان، يعني يرتل ويقرأ ويغني وينشد على مقامه لا يدري أنه مقام، لكن يعرفه يعني أهل الخبرة من الأفاضل ومن غيرهم، نعم يعرفونه هذا مقام كذا في الأذان وفي القراءة وفي الغناء وفي النشيد. لكن هناك مقامات على لحون العرب وعلى سجية هادئة، وهناك مقامات هي غنى، ولذلك الناس يعرفون يعني. وتعرف مثلا بعض البلدان في مصر إذا قرأ على مقام معين في الغالب، كذلك في المدينة على مقام يختلف عن مقام مكة، وفي السودان مثلا مقامات الأناشيد عندهم مثل مقامات القرآن، معروفة هذا، يعطيك نفس الطريقة في الأداء، هذا مقام. فبعض إخواننا من طلاب العلم المقامات في القرآن لا تجوز، هو إذا صلى وقرأ بمقامه، ومرة يخرج من مقام الصبا إلى مقام الرصد إلى مقام مدري ايش، هو لا يعلم، هو نفس هذا الشخص الذي يحرمها ويمنعها. لكن الذي نهى عن السلف هو التطريب الذي يكون مثل الغناء في طريقته وفي إثارته وفي تهييجه للنفوس، وهذا معروف كما ذكرت، تجد أن شخص يقرأ على نفس المقام ويغني على نفس المقام تقول هذا غنى وهذه قراءة، هذا أذان وهذا غنى وهكذا أو نشيد. فالتلحين أولا والتمطيط أو القراءة بالمقامات، لأن المقامات هي نوع من النشيد أيضا والحدى وكذلك يقع في القرآن، الذي عليه الكافة من أهل العلم أنه لم يكن في مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما حديث ألقه على بلال في حديث عبد الله بن زيد المازني فإنه أندى منك صوتا، فإن كلمة أندى لا يوجد في كلام العرب أنها أحسن تلحينا، وإن تبادر لذهن العام أنها أندى، فأندى أرفع، وطبقات الصوت تختلف باختلاف الناس. أندى لا، وكذلك ليس هي الرقة، نعم أحسنت، هي الصوت العالي، يعني قصدك من النداوة يعني، الله أعلم، ما أظن هذا. ولهذا الأذان على السجية، وإن كان هذا لا يعجب الكثيرين ويطربون للمؤذنين ويرددون بأنه أسلم تحت منائر الشرق الإسلامي عشرات الكفار والمستشرقين حين سمعوا هذا الأذان المرتل وملحن، هذا كلام بعض الناس أسلم على الرقص الصوفي أيضا، إذا شاف الرقص الصوفي والدوران من غير ما يدوخ رأس الإنسان والتمازج في لعب الصوفية بعباداتهم بالرقص، فتن به المستشرقون وفتن به الكفار. وكثير من الفرق الصوفية لها، فرق الصوفية الغالية يعني، لها أتباع من الأوروبيين الأصليين سواء كانوا من أسلم أو لم يسلم. كل هذا ليس له عبرة في الحقيقة، هل هو بدعة أو لا مسألة أخرى. المسألة نقول ما هو الأقرب إلى السنة؟ هو الأذان على السجية مع رفع الصوت والترسل، الله أكبر برفع الصوت، الله أكبر. نعم، هذا هو الأقرب. وإن كانت العاطفة والنفس تقول الأذان المرتل، عفوا المطرب والملحن أزين، لكن هذا هو الأقرب إلى السنة. وهذا كلام أهل العلم، وأنا لا أعرف، لم أجد بعد البحث قديما، وراجعت بعض الكتب قبل أن آتي إليكم للتذكر والاستعادة، فلم أجد أحدا قال من العلماء السابقين باستحباب التلحين. لذلك قال المصنف ولو ملحنا، كأن اللحن فيه حالة للمعنى، كما قال الإمام أحمد يا مو حا ما دا، الناس ما ينادونك بهذا، ويجزئ من مميز. قلنا الصلاة تجزئ من المميز، فمن باب أولى الأذان. ويبطلهما فصل كثير لعدم وجود الترتيب، ويسير محرم مثل السب المحرم واللعن المحرم وتناول وأكل وشرب الأشياء المحرمة، ولا يجزئ قبل الوقت باتفاق إلا الفجر بعد نصف الليل، ولا أقرب أنه قبيل الفجر، قبيل الفجر للصادق. ولهذا جاء في بعض الروايات الصحيحة في أذان عبد الله بن أم مكتوم وأذان بلال، قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. فالقول أنه لقيام الليل كما يفعل الناس، أذكر هذا قديم ربما لا تذكرونه، كنا نسمع أذان الأول من زمن، كانوا يأذنون قبل ساعة أو ساعة ونص على اعتبار أن التذكير بقيام الليل، هذا غير مو صحيح، غير صحيح. السنة أن يكون قبيلها، وكما جاء في الحديث في التعليل قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، وهذا وقت يسير، هذا صحيح. وبعض المساجد إذا كانت تبكر تحتاج أنت لها 5 دقائق، إذا كان يصلي ربع ساعة مثلا والإنسان بيتوضأ ولا يطلب الماء ولا عليه غسل ما يمديه، فإذا أذن الأول قبل 5-7 دقائق كان هذا جيدا له. ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا على اعتبار أن وقت المغرب قصير، لكن هو يختلف وقت المغرب باختلاف القرب والبعد عن خط العرض الوسطي، وتقريبا اللي عليه الرياض أو عن الشمال قليل أو أدنى، أظن 25. فلذلك ما كان تحته يكون له اختلاف كبير جدا في الوقت، أحيانا يصل إلى 50 دقيقة، أحيانا مثل جازان ومثل بحر العرب أو أقل أحيانا، وكلما تذهب شمالا يزيد الوقت إلى ساعة وربع على حسب طبعا الشتاء والصيف، أيضا في اختلاف يسير، لكن إذا قلنا أخذت في وقت واحد يصير بينهم أكثر من الساعة أحيانا، بين مناطقنا القريبة عدل يمكن اللي فوق خط العرض 45، مناطق الباردة الشديدة البرودة وقصيرة النهار بعد يمكن كلها وضع مختلف. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، ذكرنا الكلام على ما يشرع من الأذان. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الفوائت فهذا كان في برية وكان في جيش، بخلاف من فاتته مع ولده ولا مع زوجه ولا، قلنا بأن الأذان ليس هو السنة في هذه الحال. ولا يختلفون كما عبر ابن قدامة في المغني على أنه لا يرفعه إذا أذن وحده عند من يرى الأذان، لا يرفعه عند الناس. ولهذا نقول بعض المؤذنين إذا تأخر 10 دقائق ربع ساعة عن الأذان أن يؤذن في المسجد ولا يؤذن في الميكروفونات، لأنه يغري الناس بالتأخر، لأنه سيؤذن بعد ربع ساعة ويقيم بعد 5 دقائق من الأذان، وهذا فيه إغراء للناس بترك الصلاة. ويسن لسامعه متابعته سرا للخبر الثابت في ذلك حديث عمر وغيره، وحوقلته في الحيعلة كما ثبتت بالحديث أيضا، وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة، أي دعوة التوحيد والإيمان في هذا الأذان، والصلاة القائمة الدعاء اللهم رب يا رب هذه الدعوة، هذا هي أي أين هو الدعاء والطلب، قوله آت محمدا، هذا تعظيم وتبجيل وثناء، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، ضعفها الألباني وصحها شيخنا بن باز رحمة الله تعالى عليه، فالأمر فيها يسير، بعض الناس يشدد فيها. أنا يرى إيش؟ إنك لا يحسنها الشيخ، نعم الشيخ بن باز، نعم أحسنت أحسنت، هذه صالحة لقواعد معقول المعنى والتعبدي. هل يقول الشيخ هل الآن مع مكبرات الصوت هل يلتفت يمنه ويسره؟ ها، فإن قلت بأن معقول المعنى للتبليغ يمينا ويسارا، فإذا أنت التفت أضعفت الصوت، أضعفته، وإذا بقيت على السماعة أديت الغرض. وهنا يأتي أهل المعنى وأهل التوقيف، أهل المعنى وأهل الظاهر على الصحيح. ولهذا ابن تيمية رحمه الله لما ذكر قصة لا يصلين أحد منكم العصر في بني قريظة، والذين صلوا قبل الوقت في الطريق، عفوا الذين أخروا الصلاة حتى لم يصلوها إلا في بني قريظة بعد الوقت، قال عبارة لطيفة، قال بأن هؤلاء هم سلف أهل الظاهر. نعم، وهذا صحيح، النظر إلى المعنى المتبادر دون الغوص في اللفظ المتبادر دون الغوص في المعنى ينتج طريقتين، هذا صحيح، والجمهور على القول بالظاهر ترى المعلومية الجماهير، لكنهم لا يجمدون عليها، ينصرفون عن الظاهر لعلة ولمعنى ولسياق ولمجموع قرائن، خلاف أهل الظاهر فيرون النص متعبد به كما هو ما في معنى، كلها تعبدات، حتى المعاملات والجنايات وأحكام الأسرة كلها كذلك. هذه لفتة جميلة، هي تصلح أيضا تكون قاعدة في هذا الباب، أن من رأى بأنها معقولة المعنى التفت، عفوا لم يلتفت مع المكبرات المعاصرة، ومن رأى بأنها توقيفيه التفت ولو كان فيه يعني تغير في الصوت، لكن الأقرب منها أنها معقولة المعنى، فأنا لا أرى الالتفات ولا التكلف. يعني بعض الناس، وكنت أقول بها حينا، أنها يميل ذات اليسار ثم يلتفت حتى تصيب اللاقط، لكن فيها تكلف شوي، إذا قلنا بأن المقصود إيصال الصوت للجهتين يكفي، وصل وصل والأمر يسير يعني. نعم، وضع الإصبع أظن التعبدي أو معقول المعنى كان يفعل العرب إذا أراد الإنسان أن ينادي، كان معروف يعني، بس تركوها الناس في الوقت الأخير، كان يعني ما أدري هل مقصود بها ألا يسمع صوته المرتفع بحيث يتأذى منه، هذا موجود يعني، وبعض كبار السن إذا رووا عندنا فقال فخرج واحد من الناس وصاحب الناس وضع يديه على أذنيه وصاحب الناس، موجود هذا، تركناها مع الضجيج اللي صار، ف فأيضا فيها نفس المعنى يعني. وبعضهم يقول لا، أنها أدعى إلى زيادة رفع الصوت، لأن إذا ما سمعت صوتك رفعت أكثر. ولهذا يقول اللي عنده نوع صمم بسيط دائما يرفع صوته، يظن الناس لا يسمعون مثله، فهم يتقمصون هذه الشخصية حتى يعطي صوت أكثر. نعم. يؤذن ويقيم، نعم لهذا المعنى، كأنه لهذا المعنى. وكانت الوقت قصير بين الأذان والإقامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الوقت قصيرا، فربما يحتاج أن يبقى. الآن طال الوقت، والمعنى كما ذكرنا حتى لو كان الوقت قصير المعنى واحد، وهو إيصال الصوت. هنا يبقى لا يشرع له أصلا يذهب إلى المنارة أو مكان مرتفع. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك.